الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة، أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه وهو راض عنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أيها الإخوة، لا شك أن الله تعالى كما تعلمون ويعلم كل مسلم أن الله تعالى خلق الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له، فمن قام بهذه العبادة كان سعيدا في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة لنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وكلمة هذه الليلة هي في الحقيقة نتدارس أن الله تعالى هو الغني عن جميع مخلوقاته، وجميع المخلوقات فقيرة إليه، من جنها، من إنسها وجنها وجم أولها وآخرها، كلهم فقراء إلى الله تعالى، وهو الغني سبحانه، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالناس فقراء، وكذلك الجن، كل الناس بل كل المخلوقات مفتقرة إلى الله تعالى وهو الغني الحميد. ويدل على ذلك أدلة كثيرة لا يحتاج إلى ذكرها، وإنما يحتاج إلى الإشارة إلى بعضها. من أعظم هذه الأدلة حديث عظيم، كان الراوي بل كان التابعي إذا حدث به عن أبي ذر رضي الله عنه جثى على ركبتيه لعظم هذا الحديث ولعلو شانه ولما فيه من الأمور العظيمة التي يجب على العباد أن يعنوا بها وأن يمتثلوا لما بين الله تعالى فيها، وهي من كلام الله تعالى في حديث قدسي. الحديث القدسي هو الذي يتكلم الله تعالى به، فهو حديث عظيم. فعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من استطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها يوم القيامة، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. كان أبو إدريس الخولاني كما تقدم إذا حدث به جثى على ركبتيه لعظم هذا الحديث. هذا الحديث فيه عشر مسائل. المسألة الأولى الظلم، الله تعالى حرمه على نفسه، ومعنى حرمه على نفسه أي منع نفسه من الظلم، فليس هو تبارك وتعالى بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد، لأنه الخالق المدبر الذي بيده كل شيء، فهو غني عن الظلم وعن غيره، بل هو القادر على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. فالظالم في الغالب يحتاج إلى من ظلمه أو من الذي قام بظلمه يظلمه لحاجته إليه، فالله تعالى غني عن عباده لا يظلم أحدا مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فقوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي أي جعلت أي منعت نفسي من الظلم، فهو لا يظلم عباده سبحانه وتعالى، بل يوفيهم أجورهم، لا ينقص من أجورهم شيئا يوم القيامة، ولا يظلمهم سبحانه وتعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا قال الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، وبين النبي عليه الصلاة والسلام تحريم الظلم، وأن الظلم ظلمات يوم القيامة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فالله تعالى قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، منع نفسه من الظلم، وجعلته بينكم محرما، يعني جعله بين الناس من أعظم المحرمات. فالظلم ظلمات يوم القيامة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال سبحانه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص به الأبصار. فالله تعالى لا يغفل عن ظلم الظالمين، لكنه سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما بين للناس صلوات الله وسلامه عليه أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصدقة وصيام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ويأتي أي يوم القيامة وقد ظلم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه مسلم. هذا الظلم الذي إذا عمله الإنسان فإنه بهذه المثابة إن لم يتب إلى الله تعالى مع شروط التوبة بأن يستبري من المظلوم، فإنه يوم القيامة لا بد وأن يقتص له من هذا الذي ظلمه عند الله تبارك وتعالى. وهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في بيان ذلك في نصر المظلوم: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتصوا للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. هذا في الحديث الصحيح، يعني الشاة التي ليس لها قرن تأتي يوم القيامة وتنتصر من التي نطحتها في الدنيا، ثم يقول الله تعالى لها كوني ترابا. الحيوانات ليست مكلفة، وإنما هذا من باب العدل، عدل الله تعالى، تقتص الشاة الجلحاء أي الجماء من القرناء يوم القيامة. فكذلك الظلم، ظلمات يوم القيامة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه، أي حلف عليه، من اقتطع مال مسلم بيمينه بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. في الرواية الأم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه أدخل أو فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن قضيبا من أراك، ولو كان مسواك، فهذا يوجب له النار والعياذ بالله، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن الظلم يتنوع، قد يكون الظلم من الزوج، وقد يكون الظلم من الزوجة، قد يكون الظلم من الوالي، قد يكون الظلم من شخص آخر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من راع يسترعيه الله على رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، نسأل الله العافية. الحديث رواه البخاري، أظنه مسلم رواه. هذا يدل على أن من غش رعيته، سواء كان الوالد أو كانت الزوجة في عند على أولادها أو كان غيرهما، فإن الله تعالى بيّن النبي عليه الصلاة والسلام: ما من راع يسترعيه الله على رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، نسأل الله العفو والعافية. ولا شك أن المظلوم دعوته مستجابة، المظلوم دعوته مستجابة ولو بعد حين. ولهذا ثبت في حديث معاذ حينما بعثه إلى اليمن، قال النبي عليه الصلاة والسلام: واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. الحديث متفق على صحته: واتقي دعوة المظلوم، اجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية تقيك من دعوته. ولهذا جاء في الخبر الثاني أن دعوة المظلوم ترتفع إلى السماء، فيقال لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وجاء في الحديث: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا، ففجوره على نفسه، حتى لو كان فاجرا، حتى لو كان كافرا، قد يدعو عليك ويستجيب الله دعوته، نسأل الله العفو والعافية. فدعوة المظلوم مستجابة كما قال بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الظلم أنواع. ظلم هو ظلم الشرك الأكبر الذي من وقع فيه خرج من الإسلام وبطلت أعماله كلها وخلد في النار إن مات على ذلك ولم يتب، كما قال الله تعالى في سورة لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبين بأن الشرك ظلم عظيم، وهذا أعظم الشرك كونه يسمى ظلما لأنه وضع في غير محله. ظلم وضع الشيء في غير محله، فالعبادة تكون لله تعالى وحده لا شريك له، خالصة له. فإن وضعت العبادة وصرفت لغير الله تعالى فقد وضعت في غير مكانها وفي غير ما أمر الله تعالى، فهي ظلم بوضعها في غير ما شرع الله تعالى. فالله تعالى يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. في الآية الأخرى: فقد ضل ضلالا. ولا شك أن هذا الظلم هو ظلم الشرك والعياذ بالله. والشرك على نوعين: شرك أكبر كما سمعتم، وشرك أصغر. فمن أهل العلم من قال بأن الشرك الأصغر لا يغفر ولا بد أن يعذب ثم يخرج من النار، الشرك الأصغر. ومنهم من قال يلحق بالمعاصي فيكون كالمعاصي، من تاب تاب الله تعالى عليه، ومن وقع فيه فهو تحت المشيئة. فالمشرك شرك الأكبر من دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو خضع لغير الله، أي خضوع السر، الخوف، خوف السر بأن يخاف من الأولياء يضرونه أو يقطعون رزقه أو يخاف من الأموات، خوف السر، فإن هذا يكون شركا أكبر يخرج من دين الإسلام ولو صلى ولو صام، ويكون حلال الدم والمال، وإذا مات فإنه يكون خالدا مخلدا في النار لا يخرج منها أبدا. أما إذا تاب قبل موته فمن تاب تاب الله تعالى عليه. وأما الشرك الأصغر فهو أخطر من الأكبر على الأمة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: ما هو؟ قال: الرياء والعياذ بالله تعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أن في المرائي من يرائي يرائي الله به يوم القيامة، أي من يرائي بعمله، يعمل عملا من صلاة أو زكاة أو عمل صالح ويرائي في هذا العمل، أي يطلب الثناء من الناس والمدح من الناس، أو في قراءته أو في تسبيحه أو في أي عمل من الأعمال يرجو ثواب الله ويرجو أن يثني عليه الناس، يجمع بين الأمرين طلبا في الثناء وطلبا في المدح، أو يزيد في بعض التسبيحات وبعض التكبيرات وبعض القراءة من أجل أن يثنى عليه ويشكر. فهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يرائي يرائي الله به يوم القيامة، من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، يرائي الله به يوم القيامة أي يفضحه على رؤوس الخلائق والعياذ بالله تعالى، وأن عمله لا يكون خالصا، ما كان خالصا لله وإنما كان لغير الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، نسأل الله العفو والعافية. فالله غني عنا وغني عن عبادتنا وغني عن أعمالنا، لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم وما كان صوابا على سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فالمسلم عليه أن يحذر من الظلم الأكبر والظلم الأصغر بالنسبة للشرك الأكبر والشرك الأصغر، ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. فإنه يقال يؤتى بالمرائين يوم القيامة فيقال اذهبوا إلى من كنتم تراؤون في الدنيا فالتمسوا عندهم جزاء، التمسوا عندهم جزاء. ولهذا كان الصحابة يخافون من الشرك الأصغر كثيرا، منهم عمر رضي الله عنه كان يأتي إلى حذيفة ويقول أنشدك بالله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم؟ ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى، يعني سماه من المنافقين الذين يراؤون والذين ذمهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال حذيفة لا ولا أزكي بعدك أحدا، يريد أن يقطع الطريق على الناس حتى لا يسأله المنافقون فيقول نعم أو يقول لا لغير الناس. قال لا ولا أزكي بعدك أحدا. هذا يدل على إخلاص عمر رضي الله عنه، وهو الخليفة الثاني أفضل الناس بعد الأنبياء وأبي بكر عمر رضي الله عنه، وهكذا الخلفاء الأربعة هم أفضل الناس بعد الأنبياء، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي على حسب ترتيبهم في الخلافة رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن ذكر أو من ظن بأن هؤلاء ليس ترتيبهم في الخلافة مشروعا أو يقدم بعضهم على بعض فهو أضل من حمار أهله، كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية ترتيبهم في الخلافة كما رتبهم فهو مذهب أهل السنة والجماعة. فرضي الله عن الخلفاء الأربعة ورضي الله عن جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأرضاهم جميعا. فلا شك أن عمر هو من أفضل الناس بعد الأنبياء وبعد أبي بكر، خاف على نفسه، خاف من الرياء. كان قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما منهم من أحد يقول إن عمله أفضل من عمل غيره، وما منهم من أحد إلا ويخاف النفاق على نفسه. ذكر الحسن البصري رحمه الله تعالى في صحيح البخاري قال ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. فالمؤمن يخاف أن يبطل عمله، يخاف من بطلان العمل. ولهذا قال الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لا يا ابنة الصديق أو يا ابنة أبي بكر، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل منه. رواه الترمذي رحمه الله تعالى وهو حديث جيد، هل يدل على خوف الصحابة رضي الله عنهم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة من الله، هل يقبل الله من أعمالهم؟ فالإنسان يخاف دائما على نفسه، هل يكون العمل يعني خالصا لوجه الله؟ لا يتهم ولا يظن ظن السوء بربه، ولكن لا يحسن الظن بنفسه، قد يكون العمل لغير الله فيجاهد نفسه ويسأل الله التوفيق والتسديد. وإذا خاف يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، ويكثر الأعمال في السر فيما بينه وبين الله تعالى حتى ويسأل الله تعالى الإخلاص والقبول. فإن هذا من أعمال المؤمنين ومن أعمال المخلصين الصادقين مع رب العالمين. أسأل الله بوجهه الكريم أن يجعلني وإياكم من المخلصين، فإنه يجوز أن يسأل بوجه الله تعالى الكريم الجنة وما قرب إلى الجنة، أما غيرها فلا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لكن ما يقرب إلى الجنة فلك أن تقول: اللهم إني أسألك وجهك الكريم أن تجعل أعمالي خالصة لك وحدك لا شريك لك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. هذا عمل يقرب إلى الجنة، قرب إلى الجنة لا بأس. اللهم إني أسألك وجهك الكريم الفردوس الأعلى في الجنة يا ذا الجلال والإكرام. أما الدنيا فلا يسأل وجه الله إلا الجنة. له أن يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تعطيني كذا وأن تجيرني من كذا وهكذا. أما وجه الله فلا يسأل بوجهه إلا الجنة أو ما يقرب إلى الجنة حتى الإنسان يحصل على هذا الخير العظيم. والنوع الثاني من أنواع الظلم ظلم النفس بالمعاصي. ظلم النفس، الغيبة ظلم، ظلم الإنسان نفسه بهذه المعصية ظلم عظيم. النميمة ظلم، ظلم الإنسان نفسه بهذا العمل. أكل أموال الناس بدون استحلال ظلم، أما إذا استحل فهذا ينتقل إلى الظلم الأكبر. لو قال بأن الغيبة حلال ليست بحرام أو النميمة لا بأس بها تجوز لا بأس، هذا ينتقل إلى الظلم الأكبر. أما كونه يقر بأن هذا ذنب وأنه ارتكبه ويقول الله يغفر لنا حتى لو كان كاذبا، فهذا في الحقيقة ظلم. وكذلك أكل أموال الناس بالباطل وأكل الربا وغير ذلك، قول الزور والبهتان، إسبال الإزار وغير ذلك من أنواع الظلم، فإن هذا ظلم في الحقيقة، ظلم للنفس، ظلم نفسه. ولا يجوز له أن يظلم نفسه ويوبقها بهذه المعاصي والسيئات حتى يعذبها وتستحق العقاب من أجله، لأنه الذي كسب عليها وعمل بهذه الأعمال حتى ظلمها. والظلم الآخر الثالث ظلم الإنسان العباد، يظلم الناس، يظلمه، يأخذ أمواله، يكذب عليه، يعتدي عليه، يضربه وغير ذلك. ولا شك أن العبد المسلم يجب عليه أن يبتعد عن جميع أنواع الظلم. ثم المسألة الثانية في هذا الحديث قوله تعالى: يا عباد كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كل الناس في ضلال، كلهم، كبيرهم وصغيرهم، جنهم وإنسهم، إلا من هداه الله. فمن هدى الله فهو المهتدي، من يهدي الله فهو المهتدي، ولا شك. ومن يضلل فلا هادي له. فمن هداه الله تعالى وفقه للخير والهداية، هدايتان: هداية التوفيق والإلهام والتسديد والإعانة، وهذه من الله تعالى ولا يقدر أحد عليها. هداية التوفيق والتسديد والإعانة والإلهام هي من الله، وهداية الإرشاد والتعليم هي للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولأتباعهم على الخير، يدلون على الخير ويعلمون الخير، يرشدون إلى الخير، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس الخير. أما هداية التوفيق والإلهام فهي من الله تعالى. قال الله تعالى في هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كان عند عمه أبي طالب عند الوفاة فيقول: يا عمي يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فكان المشركون الذين قد حضر معه أبو جهل وغيره: تترك ملة عبد المطلب؟ أتترك عبد ملة عبد المطلب؟ فما زال به حتى كان آخر كلامه هو على ملة عبد المطلب، فمات على ذلك. فبين النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيستغفر له ما لم ينهى عن ذلك، فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. إذن نهاه الله تعالى، ولكن الله تعالى قبل شفاعته فيه، شفاعة محددة وليست مطلقة. الله تعالى بين بأن الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين، فعليك أن تعلم بأن هذا شفاعة، الشفاعة لا تقبل للكفار مطلقا إلا في واحد، تخفيف العذاب. قال فشفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام فهو في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه كما يغلي الرجل في الماء. أهون أهل النار عذابا من يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل أو القدر يعني بالماء على النار. هذا أبو طالب هو في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه، هذا يدل على عظم الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام نفعه بهذه الشفاعة، لأن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام الخاصة به التي لا يشارك فيها غيره ثلاث: الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى المقام المحمود، والشفاعة الثانية هي شفاعة دخول الجنة للمؤمنين، ما يدخل الجنة أحد إلا بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وأول من يفتح له باب الجنة صلوات الله وسلامه عليه. والشفاعة الثالثة هي شفاعته في عمه أبي طالب. أما الشفاعات الأخرى فهو يدخل معه غيره: إخراج الناس العصاة المجرمين من النار بعد التطهير يشارك فيه النبي عليه الصلاة والسلام والرسل والملائكة والأفراط والمؤمنون والعلماء وغيرهم، هذه ورفع الدرجات في الجنة وغير ذلك، والشفاعة فيما استحق النار ألا يدخلها، هذه شفاعة مشتركة بين النبي عليه الصلاة والسلام وغيره. أما هذه الثلاث الشفاعات فهي خاصة بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. فلا شك أن الهداية بيد الله، الهداية بيد الله، فإذا كان عند العبد يقين بأن الهداية بيد الله فعليه أن يسأل الله الهداية، يسأل الله التوفيق، لأن الله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يسأل الله الهداية: يا علي سل الله الهدى والسداد، واذكر بالهدى هداية الطريق والسداد إصابة السهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فتقول: اللهم اهدني وسددني، وتذكر بالهداية طلب الهداية هداية الطريق، وكذلك تذكر في ذلك في نفسك إصابة الإصابة. معنى ذلك إذا سألت الله ذلك فالله تعالى لا يخيبك سبحانه وتعالى، تسأل الله الهداية. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله الهداية وهو رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام، فكان إذا قام من الليل يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء صراط مستقيم. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يسأل الله، يتضرع لله. كان في بعض دعائه عليه الصلاة والسلام: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وفي آخر الحديث قال: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك أستغفرك وأتوب إليك، اللهم صلي وسلم عليه. فأنت يا عبد الله سل ربك الهداية، سل ربك، أنت بحاجة، نحن بحاجة إلى سؤال الله الهداية، إلى سؤال الله الثبات على الدين، لأن هذا من أعظم ما يسأل الإنسان ربه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، حديثان. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال، قيل له عليه الصلاة والسلام بعض أزواجه وأنت رسول الله، قال: إن القلوب بين صبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كيف يشاء سبحانه وتعالى. القلوب بين صبعين من أصابع الرحمن، الله له أصابع لكن أصابعه تليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا يوم القيامة تكون الجبال على أصبع والبحار على أصبع والثرى على أصبع، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا أضيفت الصفة لله فهي تليق بجلاله. كما ذكر العلماء، الكيف مجهول، الإيمان بالأصابع واجب والأصابع معلومة، والكيف مجهول، ما أخبرنا الله بالكيفية، والكيف مجهول والإيمان به واجب. الإيمان بالكيف وبالأصابع، الكيف له كيف لكن ما أخبرنا الله بالكيف. الاستواء معلوم والإيمان به واجب، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وهكذا جميع الصفات. الوجه معلوم، معلوم بالأدلة، والكيف مجهول، ما أخبرنا الله به، له كيف لكن الله ما أخبرنا به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن نقف عندما أخبر الله به وأخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه، ويكفينا قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فالخلاصة قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: قلوب، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. فهو يخشى على نفسه عليه الصلاة والسلام، ولو لم يخشى على نفسه ما دعا بهذا الدعاء عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه. وعنده ثقة بالله، لكن هذا عبادة لله تعالى. الدعاء من أعظم العبادات لله تعالى. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فأنت يا عبد الله وأنا والجميع الجن والإنس كلهم بحاجة إلى أن يسأل الله تعالى الثبات على الدين. ثبات إذا ثبتك الله على دينه. قد يرتد الإنسان، قد يقول كلمة تخرجه من دين الإسلام والعياذ بالله تعالى. كما في صحيح البخاري: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب من رضوان الله تعالى، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. قد يقول كلمة تخرجه من الدين وهو لا يشعر والعياذ بالله تعالى. رجل كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وغضب على بعض أصحاب المعاصي ما امتثل، قال اتق الله فلم يتق الله، نصحه ثم نصحه مرات ثم لم يمتثل، فقال: والله لا يغفر الله لفلان، أقسم بالله أن الله لا يغفر له. فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي فقد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة: كان رجلا صالحا فقال كلمة أوبقت دنياه أخرى. نسأل الله العافية. فالإنسان يسأل الله الهداية، ويسأل الله التوفيق، ويسأل الله الثبات على دينه. فما نحن إلا بالله تعالى. سر ربك التوفيق، سر ربك العافية، سر ربك العفو والعافية. وأعظم ما يسأل الإنسان ربه العفو والعافية، العفو والعافية. كما قال العباس: يا رسول الله، قال: علمني دعاء أدعو به. قال: يا عم، قل سل الله العافية في الدنيا والآخرة. كرر عليه، قال: سل الله العافية في الدنيا، لأن العافية تشمل كل شيء، تشمل العافية من الشرك، والعافية من المعاصي، والعافية من الفتن، والعافية من الأمراض، والعافية من النار، والعافية من عذاب القبر، والعافية من الفقر، والعافية من كل ما يبغضه الإنسان. سر ربك العفو والعافية. ولهذا من دعاء الصباح والمساء: اللهم إني أسألك العفو والعافية. كان الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ما ترك شيئا إلا سأل ربه العفو والعافية، عليه الصلاة والسلام، وهو رسول الله حقا صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كان يصلي حتى تتفطر قدمه، فقالت له عائشة، قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا صلوات الله وسلامه عليه؟ قالت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. والخلاصة أن هذا أمر عظيم ينبغي للمسلم أن يسأل ربه الهداية ويسأل ربه التوفيق والسداد والإعانة. ومن جمل الأحاديث التي بينها الله تعالى قال يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار أي ليس له كسوة فاستكسوني أكسكم. هذا يدل على أن العباد بحاجة إلى أن يسألوا ربهم تبارك وتعالى كل شيء، حتى شسع نعلك لو انقطع تسأل ربك أن يعينك، هذا من العبادة، حتى لو كان يسيرا هذا عبادة، تسأل ربك كل شيء لأنه بيده كل شيء. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، فالخزائن بيد الله كلها بيد الله، سر ربك التوفيق، سر ربك الكل خير. ثم قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الله تعالى يبين فاستغفروني أغفر لكم، تخطئون بالليل والنهار، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، فالله يأمرنا أن نستغفره، فالاستغفار مطلوب. كان النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله حقا وقد غفر أو لو ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يستغفر. ولابن عمر رضي الله عنهما كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور التواب الرحيم، في رواية رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، في رواية رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، هكذا يا رواية هكذا وهكذا، كان يعدون له في المجلس الواحد يقول هذا وهو رسول الله حقا. قال يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. هذا في الصحيح، في غير الصحيح وهو ثابت يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. هذا من أذكار الصباح والمساء، أن تقول أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر 100 مرة. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الله له وإن فر من الزحف، رواه الترمذي. حتى ولو فر من الزحف، الزحف هذا كبيرة من كبائر الذنوب، فإنه يغفر الله، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب. وإن قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، فهو من صفات الله تعالى العظمة، من صفات الله تعالى. هذا يدل على يعني فضل الاستغفار. ولهذا قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم معذبهم أنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذا أمانان، رفع أمان، والأمان الثاني بقي في الأمة، وجود النبي عليه الصلاة والسلام فقد مات، بقي الاستغفار، وما كان الله معذبهم ويستغفرون. فالاستغفار هو مفتاح كل خير للعبد، يستغفر ربه سواء كان علم بالذنب أو لم يعلم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، لا شك في ذلك. فالمسلم عليه أن يستغفروا الله تعالى، قال يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني، لن تبلغوا ضري فتضروني، ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني. هذا يدل الله تعالى غني عنا وعن عبادتنا، هذا يدل على غناه وفقرنا إليه، مفتقرون إليه في كل شيء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في الملك شيئا. لو كان الناس أولهم وآخرهم وجنهم وإنسهم كانوا على قلب محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، هل يزيد في ملك الله شيئا؟ ما يزيد في ملك الله شيئا، وإنما هو للعبد نفسه. لو كان الناس يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. لو كان كل الناس على قلب فرعون والعياذ بالله تعالى ما ينقص من ملك الله شيئا. فالله غني عن عباده، غني عن أعمالهم، غني عن كل شيء، لأنه سبحانه وتعالى هو الغني، وهو الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وإنما يؤمر الإنسان بالعبادة حتى ينجو من عذاب الله، وحتى يخضع لله تعالى ويستقيم على ما أمر الله تعالى، كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة العظيم ذو القوة المتين. وثم قال في هذا الحديث العظيم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط، ينقص المخيط إذا أدخل البحر. أذن لا بأس. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة المرضية له وفق المقام محمود الذي أنك لا تخل المعاد. هذا الأذان هذا داخل في الموضوع في الاستغفار. إذا أذن المؤذن فقال الله أكبر الله أكبر، قال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، فإذا قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا أمر عظيم يحرم كثير من الناس، كل يوم لو قال 5 مرات إذا سمع الأذان، أما إذا لم يسمعه فالحمد لله، إذا تابع فإنه إذا قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. وفي الحديث الآخر الذي رواه مسلم إذا قال من قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، غفر له ذنبه، رواه مسلم. هذا من فضل الله تعالى، يقوله عند الشهادتين. فإذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله تقول أشهد أن محمد رسول الله، ثم تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هذا من الأمور التي يثاب عليها الإنسان الثواب العاجل. فهذا الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الجملة، قال قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. هذا يعطي العبد ثقة بالله تعالى، لأن الله الذي تكلم بهذا الحديث الصحيح، حديث القدسي، تكلم به سبحانه، وأن العباد لو اجتمعوا من أولهم من آدم إلى آخرهم الجن والإنس جميعا في مكان واحد فسألوا الله تعالى، كل إنسان يسأل مسألة مختلفة، فأعطاهم الله تعالى ما بلغت أمانيهم، فإن الله لا ينقص مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يعني ما ينقص مما عنده شيئا. الإبرة اغرصها في البحر ثم ارفع الإبرة ثم كم أخذت من البحر؟ على شيء. إذن هذا يدل على أن يد الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار سبحانه وتعالى، هو الغني ونحن الفقراء إليه سبحانه وتعالى. فإذا سأل الإنسان ربه فحينئذ يعظم المسألة ويعلم بأن الله على كل شيء قدير، وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ثم قال في الحديث يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا يدل على أن الإنسان إذا فرط في الأعمال الصالحة وفرط فيما يقربه إلى الله تعالى فلا يلومن إلا نفسه. الله تعالى بيّن له بالحجج والبراهين وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام، فحينئذ لا يلومن إلا نفسه. ومن وجد خيرا فعليه أن يحمد الله، لأن الله الذي هداه وفقه وأعانه وسدده سبحانه وتعالى، فله الفضل سبحانه وتعالى وله الشكر كما ينبغي لجلال وجهه. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يهديني وإياكم وجميع المؤمنين، إنه على كل شيء قدير، إلى كل ما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه وهو راض عنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.